تحوي مضامين الهدى كدوحة للعلم قد طاب الفنا تلاوة بها الفؤاد ذاكر وللحديث مدرك وللسنن فنعرف الدليل والشرع بها والله يهدي بال من منا فطن وصفحة نرى بها أسلافنا كأننا من بينهم والقلب حل
كتابنا في كل يوم خير حياته روحٍ والقلوب تطمئن.
الكناشة زادك على الشاشة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا وسهلا بكم إلى برنامجكم الكناشة. الكناشة هو الأصل تتشعب منه الفروع. الكناشة الأوراق تجعل كالدفتر لتقيد فيها الشوارد والفوائد. الكناشة بستان يانع نقطف منه الزهر والثمر. الكناشة بحر زاخر نستخرج منه اللآلئ والدرر. الكناشة وإلى أولى فقراتنا.
كناشة تحوي مضامين
حدث في رمضان. في 17 من رمضان في السنة الثانية للهجرة كان مصرع أبي جهل عمرو بن هشام في غزوة بدر. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: إني لفي الصف يوم بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السن فكأني لم آمن بمكانهما، إذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه: يا عم أرني أبا جهل. فقلت: يا ابن أخي فما تصنع به؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك. قال: وغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجون في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألاني عنه؟ قال: فابتدراه فضرباه حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكما قتله؟ فقال كل واحد منهما: أنا قتلته. قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقالا: لا. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم السيفين فقال: كلاكما قتله. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ بن عفراء.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في إضاءات مع الدكتور يوسف بن محمد المهوس أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة المجمع. أهلا وسهلا دكتور يوسف.
حياك الله يا شيخ ناصر، وحيا الله الإخوة المشاهدين ومشاهدات.
الله يبارك فيك. سنتكلم عن معنى كذلك جليل عظيم في هذه الإضاءات وهو حسن الظن.
نعم، حسن الظن. بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. صلى الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتصف بالأخلاق الحسنة التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. من أعظم الأخلاق الحسنة التي يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وسلم إحسان الظن بالله وبعباد الله، أن نحسن الظن بالله وبعباد الله. حسن الظن إذا أردنا تعريفه كما يقول العلماء: تجويز أمرين في النفس لأحدهما ترجيح على الآخر.
الله،
أنت يعني يكون ظن ليس يقين. حسن الظن ترجيح للخير على الشر، حسن الظن ترجيح الخير على الشر، وسوء الظن ترجيح الشر على الخير. ضابط معنى الظن في القرآن، وردنا أن نعرف ما هو الظن في القرآن وما هو ضابطه. متى ما وجد الظن محمودا، متى ما وجد الظن محمودا فهو اليقين، ومتى ما وجد مذموما فهو الشك. متى ما وجد محمودا فهو اليقين، كما قال الله عز وجل: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. هذه محمودة ولا لا؟
محمودة، يتيقنون.
هنا معنى اليقين، لكن الشك الذي جاء في القرآن في الظن، في ساءة الظن بالعباد، هنا يأتي بمعنى الشك وهو المذموم. الظن في القرآن جاء في مواضع، حسن الظن جاء في مواضع، وسوء الظن عموما. الظن في كثير من الأمور، في كثير من الأمور مذموم، الظن السيء في كثير من الأمور مذموم. قال الله عز وجل: وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إلا ظنا. وقال الله عز وجل: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. كثير من الظن اجتنبوه، لأن سوء دائما الأصل في الظن السوء، الظن دائما في غالبه أكثره أنه يتجه به الشيطان إلى الظن السيء. حسن الظن، شف هذا الآن ظن السيء، طيب حسن الظن من أعظم المعينات والمحفزات على العبد
الله
في طاعاته. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. شوف حسن الظن بالله، حسن الظن
يتيقنون لقاءه،
يتيقنون، لكنهم يحسنون الظن بالله، يحسنون، يتمنون. ولذلك جاء في الحديث: من أحب لقاء الله
أحب الله لقاءه.
دائما أحسن الظن بربك، أنت مقبل إلى كريم، مقبل إلى عظيم، مقبل إلى رحيم، مقبل إلى ودود. في ذلك لا تخف من لقاء الله، لا تخف من لقاء الله، خف من ماذا؟ من عملك السيء. أما من ستقابل فأنت ستقابل الكريم جل في علاه.
لذلك قال أحد السلف: لو خيرت أن يحاسبني ربي أو والدي لاخترت ربي، لأنه أرحم بي منهما.
جل في علاه، جل في علاه. أيضا حسن الظن من أقوى أسباب الصلح بين الزوجين.
الله،
الآن صرنا نعاني من الطلاق والمشاكل والبيوت كما يقولون أسرار لكنها ملأة، لكن عندما يأتيك إحصائية أكثر من 30,000 صك طلاق في سنة واحدة تقفنا، تقول: يا جماعة شو اللي صاير؟ هذه اللي وصلت المحاكم، شلون اللي ما جل ما وصلت؟ شيء أعظم وأكثر. طيب، من أعظم أسباب الصلح بين الزوجين والقرب بينهما أن تحسن الظن بزوجتك، أن تحسن المرأة الظن بزوجها،
ولا يدخل الشيطان. الكلمة التي قالتها أو قالها، أحسنت، أحسن الظن بالموقف،
أحسنت. لذلك قال الله عز وجل: إن ظن أن يقيم، قال: فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع متى؟ إن ظن أن يقيم حدود الله. وذلك قال الله عز وجل: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن كان ظنهم وحسنهم أن يريدون الإصلاح، فالله عز وجل سيوفق ويجمع القلوب بإذن الله تعالى. تربية الله جل وعلا في لنا في مواقف الشك والريب والاضطراب، مواقف الفتن والاضطراب، عندما تشوف إنسان في موقف ريبة، الأصل ربك الله بموقف جميل أن تحسن الظن بعباد الله، أن تحسن الظن. قال الله عز وجل في قصة الإفك: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بمن؟
بأنفسهم.
ليش يظنون بالعباد؟ ليش بأنفسهم؟
لأننا جسد واحد،
لأننا كأننا نفس واحدة. أنت تظن بنفسك، أنت عندما ترى أخاك ضع مكانك مكانه.
نعم.
هل تتوقع أنك أنت تسوي هذا الأمر اللي جاء الشيطان في ذلك؟ قال: ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين.
ولأن الذي يؤذي أخاك يؤذيك،
يؤذيك وذيك. من أقوى أسباب التوبة إلى الله جل وعلا والرجوع حسن الظن بالله. قال الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، الثلاثة بقصة تبوك رضي الله عنهم، قال: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ثم قال الله عز وجل: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه. شوف حسن الظن، أحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله، ثم تاب عليهم، كانت العاقبة ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. وقت المحن، وقت المحن والشدائد والفتن، نحتاج إلى هذا الخلق العظيم، خلق حسن الظن.
بل ما يظهر إلا هنا في وقت هنا البحبوحة، مثل ما يقولون كلنا نقول نحسن الظن، لكن في الأزمات يظهر
هذا الخلق جليا. قال الله عز وجل في قصة طالوت: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم، إلى أن قال الله عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. شف الظن هنا جاء حسن الظن بالله جل وعلا. قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. إذا نحتاج في وقت الفتن والشدائد أن نحسن الظن بربنا جل في علا. أحاديث كثيرة يا شيخ ناصر والإخوة المشاهدين والمشاهدات جاءت في حسن الظن. منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم, حديث أبي هريرة في الصحيحين, قول النبي صلى الله عليه وسلم, يقول الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني في نفسه, إلى الحديث إلى آخر الحديث. قال هنا في بدايته: أنا عند ظن عبدي بي. كيف ظنك بالله؟
الله أكبر.
كيف ظنك بالكريم؟ كيف ظنك بالتواب؟ كيف ظنك بالرحيم؟ كيف ظنك بالوهاب؟ كيف ظنك بالنعماء؟ كيف ظنك بهذا الرب جل في علاه الذي رحمته وسعت كل شيء؟ دخلونا نحسن الظن بالله جل وعلا. جاء في الحديث الآخر, حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم, قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثلاث, قبل ما يتوفى نسلم في آخر عمره, قبل ثلاث ليالي بأن يموت نسلم, قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن.
الله أكبر.
أحسن الظن بالله, خلونا نحسن الظن بالله جل في علاه. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الذي رواه أحمد وصححه الألباني, قال: قال الله, إن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي, إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله.
إذا المشكلة فينا,
مشكلة فيك أنت. أحسن الظن بالله يجيك الخير, أحسن الظن بالله شرا يأتيك الشر. أينما وضعت حسن الظن أو سوء الظن سيأتيك عاقبته, هي مرآة. أحسنت الظن بالله سيأتيك الخير, أسأت الظن بالله سيأتيك الشر. أخيرا حديث عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير, شف أحسن الظن به, شهدوا له بالخير, أدخله الله الجنة. فقلنا: يا رسول الله, وثلاثة؟ قال: وثلاثة. قال: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. خلونا نحسن الظن بالله وبعباد الله ونشهد لعباد الله بالخير, نجد الخير بإذن الله في الدنيا والآخرة.
ورب الخير جل جلاله لا يعطينا إلا الخير.
سبحانه.
أشكرك دكتور يوسف بن محمد المعوس.
جزاك الله خير, وجزا الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات خير.
شكرا, شكرا جزيلا.
حياة
أولين
أإله مع الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم, وهو القائم بالقسط, القائم على كل نفس بما كسبت, الخالق البارئ المصور, وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها, ما شاء الله لا قوة إلا بالله, فما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن, ولا حول ولا قوة إلا بالله, ولا ملجأ منه إلا إليه. فهذه المعاني وما أشبهها من معاني ربوبيته وملكه وخلقه ورزقه وهدايته ونصره وإحسانه وبره وتدبيره وصنعه, ثم ما يتصل بذلك من أنه بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير, وأنه سميع بصير, لا يشغله سمع عن سمع, ولا تغلطه المسائل, ولا يتبرم بإلحاح الملحين, يبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. فهذا كله حق, وهو محض توحيد الربوبية, وهو مع هذا قد أعطى كل شيء خلقه ثم هدى, وأحسن كل شيء خلقه, وبدأ خلق الإنسان من طين, وهذا صنع الله الذي أتقن كل شيء, والخير كله بيديه, وهو أرحم الراحمين, وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها, كما أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والله لله أرحم بعباده من هذه الوالدة بولدها, إلى نحو هذه المعاني التي تقتضي شمول حكمته وإتقانه وإحسانه خلق كل شيء وسعة رحمته وعظمتها, وأنها سبقت غضبه كل هذا حق.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في دائرة الأحكام الفقهية مع صاحبي الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن منصور الفيلي أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء. صاحب الفضيلة أهلا وسهلا بك.
حياكم الله. أهلا وسهلا بالجميع.
الله يبارك فيك. شروط الزكاة النصاب وكنا قد أخذناه، بقي معنا الحول.
نعم، الحول المراد به أن تمضي على النصاب الزكوي مدة سنة هجرية كاملة.
هجرية
سنة هجرية اللي هي تسمى القمرية.
نعم.
التي جاءت الأحكام الشرعية بها إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض، هذه هي المعتبرة في الأحكام وفي الشهور. فلذلك إذا مضت هذه المدة على المال الزكوي البالغ نصابا في أي وقت كان، يعني مثلا في شهر رجب
إلى رجب
القادم، في شهر شعبان إلى شعبان القادم، وهكذا، فإنه عندئذ تجب الزكاة في هذا المال.
إذا لا تحسب بالميلادي.
لا تحسب بالميلادي، هي تحسب بالهجري. وإن كان من الإشكالات، هي على التقريب، من الإشكالات الواردة أن بعض الشركات الآن تتعامل بالميلادي، فيقال إنه الأصل أن تسعى لإخراجه بالهجري، فإن لم يكن وتعذر عليه إلا أن
فبالتقريب
تخرج بالميلادي، فيراعى المدة الزائدة هذه، لأن أحيانا تصل إلى 10 أو 11 يوما تراعى. فمن الفقهاء من قال يخرج عندئذ ما يقابلها من نسبة الزكاة، فتزيد عندئذ على 2.5% لتغطي هذه الأيام العشرة أو أكثر في السنة الميلادية زائدة على السنة بالأموال، إلا الحبوب والثمار، لأن الحبوب والثمار حولها عند جذاذية أو عند حصادية، وأحيانا يكون هذا أقل من سنة، فعندئذ يجب عليه أن يخرج الزكاة إذا حال حوله، كما قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. نعم
نعم. بالنسبة شيخنا في قضية الحول الآن تأتي مسألة معاصرة، هي قضية الرواتب.
نعم.
يعني أحيانا الراتب في حد ذاته يبلغ النصاب، لكن هل إذا حال الحول سنة كيف تحسب زكاة الرواتب؟ يعني هو يمشي شهر بشهر، هل يضع هذا الراتب في ظرف ويحسب أم؟
نعم أحسن. هذا يعود بنا إلى مسألة تسمى عند الفقهاء المال المستفاد، وهو المال الذي يستفيده ويكسبه الإنسان إلى ماله الذي معه. هذا له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون المال مستفادا من جنس ونماء المال الذي عنده، وهذا يكون فيما يعني في عروض التجارة وفي مثلا نتاج السائمة، فعندك أنت أموال تقلبها وتكسب أموال من جنسها ومن نمائها، يعني بسبب تقليبها تزيد عندك هذه النمائها، فهذا حول أصله، حول التجارة أو السائمة حول الأصل. بمعنى أنك لو كان لديك مثلا 100,000 ثم كسبت قبل الحول بيوم أو يومين 50,000 أخرى، فالزكاة على 150,000 كاملة، مع أنه ما حال إلا يوم أو يومين عليها، لكن لأن حولها حول أصلها، لأنها ناشئة هي من جنسي، يعني من نوع المال نفسه وأيضا من نمائها. النوع الثاني ما كان من جنس المال، يعني نقود، كسبت نقود لكن ليس من نمائه، وهذا مثال الراتب اللي سألت عنها. الرواتب اللي تدخل على نقودك حقيقة الأمر هي نقود، فهي في مسمى النقود، لكن الفرق أنها ليست من نمائها وكسبها، وإنما كسبتها بسبب آخر، وبعقد الأجرة أو العمل أو الوظيفة التي تأخذ من ورائها هذا المبلغ، وبناء عليه يكون عندئذ حولها مستقلا عن حول أصلها عند جمهور الفقهاء. حولها يعني لها حول، كلما كسبت راتب جديد الأصل أن له حول، فعندك 12 راتب، لكل راتب حول مستقل، هذا على التدقيق والتحقيق. لكن كما قالت اللجنة الدائمة في فتوى جميلة، لكن قالت من أراد يعني الراحة وطابت نفسه فإنه يفرض يوما في السنة واحدا فينظر في أمواله هذه الناشئة عن رواتب وعن غيرها ويخرج الزكاة، وما كان من قبيل الزيادة ولا بد أن يكون، فيكون من قبيل أو من يعني باب الصدقة. ويحتسب هذا. وهذا الحقيقة مريح، لأنه تخيل فعلا كل راتب أو كل مال يرد إليك تجعله حول مستقل، فعندئذ ستضطر إلى أن يكون عندك عشرات الأحوال الزكوية،
صح،
فلا تكاد تمضي أسبوعا أو شهرا إلا وتخرج زكاة.
نعم، إذا أحيانا راتب تبقى منه 500 واحد 2000 واحد 5000، فتأتي أنت إلى نهاية السنة، لنفرض أنك بدأت تحسب
إلى نهاية الحول،
نهاية الحول، نهاية الحول حددت يوما معينا،
نعم،
فهنا إن وجدت عندك مال
تزكي،
إن لم تجد المال يعني
معناته لم يحل عليه حول.
نعم،
ما إذا لم تجد مال لم يحل عليه حول.
أنت إذا أنا لنفرض أني الشيخ حددت واحد رجب،
نعم،
لما حال الحول الرواتب الأخرى راحت، لكن أنا في رجب استلمت راتبا، هل هذا تجب فيه الزكاة؟
هو في حقيقة الأمر لا تجب فيه الزكاة لأنه ما حال عليه الحول.
نعم،
لكن أنت إذا افترضنا أنك وضعت أول رجب، فمعناه أنه الراتب شهر 6 الذي قبل رجب جمادة الثانية مثلا، هذا في حقيقة ما حل على الحول، لكن نحن نقول أنك تحسبها كلها وتخرج الزكاة لأجل أن ترتاح،
وهي كلها 2.5% فلن تؤثر،
وهي كلها يعني 2.5%، لكن لو أردت أن تدقق وتحقق فكل الأشهر في حقيقة الأمر التي بعد الشهر الأول من الثاني إلى الثاني هذه لم يحول عليها الحول.
نعم،
هذه لم يحول عليها الحول، لكن هذه الطريقة كما ذكر لتنضبط وتتيسر لك الأمور.
نعم، رفع الله قدرك
وقدرك
الشيخ عبدالله، أشكرك في ختام هذا اللقاء، شكرا جزيلا،
جزاكم الله خير، وشكرا لكم جهودكم المباركة.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى،
قبس من النبوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. رواه أبو داود وصححه الألباني.
كن ناشة تحمي مضامين الهدى.
ما أجمل أن يكون الحديث عن الكتاب، فهو في الأنام خير جليس. وكتابنا اليوم لصاحبه العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي، مفسر من علمائنا الكبار، ولد سنة 700 و300 و1000 للهجرة، ووفاته كانت بعنيزة بالقصيم، وذلك سنة 76 و300 و1000، وهو أول من أنشأ مكتبة فيها له نحو 30 كتابا. وكتابنا اليوم يقدم تفسيرا كاملا للقرآن الكريم بأسلوب عصري سهل واضح في الوقت نفسه. وقد جاء الكتاب مرتبا وفق ترتيب المصحف الشريف قواما بين التطويل والإجاز، مما ييسر اقتناءه وقراءته للجميع. ومما يميز الكتاب سلامة عقيدته، حيث يتحرى مؤلفه الالتزام بعقيدة أهل السنة والجماعة، لا سيما في فهم أسماء الله عز وجل وصفاته، كما قدم المؤلف له بفوائد تتعلق بعلم التفسير ولطائف لابن القيم فيه. وطريقته فيه أنه يذكر عند كل آية ما يحضره من معان، ولا يكتفي بذكر ما يتعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق باللاحقة، ويعمد إلى ذكر الآيات أحيانا. ويعد الكتاب من أفضل كتب التفسير، حيث يتميز بالعديد من المميزات، منها السهولة وتجنب الحشو والتطويل وتجنب ذكر الخلاف والسير على منهج السلف ودقة الاستنباط، ومنها أنه كتاب تفسير وتربية.
كن ناشة تحوي مضامين الهدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في أي مكان كنتم. أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. 1000 رجل في ضيافة رجل. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه في غزوة الخندق، تلك الغزوة التي ابتلي فيها المسلمون ابتلاء عظيما وتمحص الإيمان من النفاق، وجاء ما يقارب 10,000 خليط من المشركين يريدون القضاء على الإسلام من جذوره في المدينة. حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ونقض اليهود العهد، وكانت في شدة قحط وشدة برد وظلمة ليل ورياح مع هذه النية السيئة للمشركين في القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه. يقول جابر: لمحت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشارك الصحابة في الحفر أي حفر الخندق، وإذا هو قد ربط حجرا على بطنه، فساءني ذلك، نبي الله صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يأكل؟ يقول: فذهبت مسرعا إلى زوجتي: يا زوجتي، أنا رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم من المخمصة الشيء العظيم، هل عندك شيء؟ قالت: ما عندي إلا هذه العناق بهمة صغيرة، وعندي شيء من الطحين، أنا أعجن الطحين وأنت تذبح العناق. انتهيا في وقت واحد. ثم قالت له: اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وادعه ونفرا معه، العدد كثير والطعام قليل، ادعه ونفرا معه، اثنين ثلاثة أربعة خمسة حتى يكفيهم هذا الطعام، ولا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، إياك أن تأتي بمجموع أكبر وما عندي إلا القليل. فذهب جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مسرورا بأنه سيطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فسر في أذن النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني صنعت كذا وكذا وكذا، فتعال أنت ونفر معك حتى تطعم عندي. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوقع منه أنه سيفرح أنه هو قائد الأمة سيأكل والناس في جوع، أنه سيكون في صحة والناس في مرض، أنه سيكون في أمن والناس في خوف؟ ما يمكن أن يتوقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم. فبمجرد أن ساره جابر أعلن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث: يا أيها المهاجرون، يا أيها الأنصار، إن جابرا يدعوكم إلى وليمة فحي هلا. فجاء كل من كان مستطيعا من أهل الخندق إلى بيت جابر، فلما أقبلوا، ولنا أن نتخيلهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقدمهم، رأتهم امرأة جابر فبدأت تدعو على زوجها بك وبك وبك، يعني أنا قلت لك لا تفضحني برسول الله، ادعوه ونفرا معه، وهذا العدد الهائل هو الذي جاء إلى بيتي الآن. فلما وصل جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه طمأنها وقال لها: لقد أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرتيني، لكن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت زوجة جابر: أو قال لك شيء؟ فقال جابر: نعم، قال لي: لا تبدأوا بإدخال العجين في التنور، ولا تبدأوا بالغرف من البرمة اللحم والمرق حتى آتي. فاطمأنت زوجة جابر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ ودعا ونفث في الطعام بما فتحه الله سبحانه وتعالى عليه، ثم قال لزوجة جابر: ادعي خابزة معك، يعني لا يكفي وحدك، ادعي خابزة معك. فدعت خابزة معها، وبدأ الصحابة يمرون واحدا بعد الآخر، يأخذ من المرق ويأخذ من الخبز ثم يذهب، ثم يأتي الثاني والثالث والرابع حتى كفاهم أجمعين. قالوا لجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كم كنتم يومئذ؟ وهذا في صحيح مسلم. قال: كنا 1000. هذا كله ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ببركة الاجتماع، ببركة الإيثار، ببركة الإحسان إلى الناس. وهكذا فليكن القادة للأمة الإسلامية، فكما قال الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة للفقراء، للمساكين، للدعاة، للعلماء، فهو أسوة حسنة حتى لأولئك القادة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والسعادة في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، والتي نأمل فيها أن نكون قد قدمنا لكم وجبة دسمة تليق بكم. العلم صيد والكتابة قيد، فقيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصطاد غزالة وتتركها بين الخلائق طارقة. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دليل والشرع بها، والله يهدي بال من منا فطن، وصفحة نرى بها أسلافنا. القلب حل.
كتابنا في كل يوم خير، حياته روح والقلوب.